بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. مسألة الإنفاق مسألة مهمة جدا بل عظيمة الشأن في التصور الإسلامي، في الخطة الإسلامية، في المشروع الإسلامي، في التدبير الإسلامي. الإنفاق شيء مركز عليه بجوانب متعددة وبأساليب متعددة، فتارة يكون الإنفاق سمة للإنسان المؤمن والإنسان المتقي، كما في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا كتعريف لمن؟ للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا ارتباط الإنفاق بالذين يريدون حالة التقوى، يريدون الإيمان بالله عز وجل. أيضا قد أحيانا يرتبط الإنفاق بالجهاد: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، القرآن يسمي الإنفاق جهاد. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قدم الأموال، قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن المال يوجد المقدمات، لأن المال هو الذي يهيئ المسألة الجهادية والمطلبية والإصلاحية. وتارة يكون الإنفاق متلازم مع طهارة النفس، أي يسبب طهارة النفس والروح، تزكية لهذه النفس، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمسألة الإنفاق تعود على النفس، على نفس الإنسان، وتعود على مسألة الجهاد، وأيضا على إيمان الإنسان ككل، وتعود على المجتمع أيضا بالخيرات. يعني الإنفاق يكون فائدة للإنسان المنفق بالأشياء التي ذكرناها الآن، وتكون فائدته أيضا في الطرف المقابل للمجتمع، لتنمية المجتمع، لتنمية استعداداته الجهادية التنموية العامة بشكل أو بآخر. ولا أحد يختلف الآن عن أهمية المال بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى الناس كأفراد، إلى العاملين كمؤسسات عاملة في المجتمع المدني أو في الدول، بالنسبة للدول وحتى بالنسبة إلى الحضارات ككل. المال ركيزة أساسية يحتاجها الإنسان لكي يتقدم في أعماله. ولذلك قالوا إنه عصب الحياة. طبعا هذه المقولة عصب الحياة، المال أو الاقتصاد عصب الحياة، ليست بالمطلق هذه المقولة سليمة. يعني المقولة الأكثر سلامة هي أن الاقتصاد أو المال عصب من أعصاب الحياة المهمة، عصب مهم لما له من أثر في تنمية المجتمع الإسلامي. كل هذا الأثر، كل هذا الترغيب من الدين في الإنفاق وفي العطاء، تارة باسم الصدقة، تارة باسم الزكاة، تارة باسم الخمس، كل هذا لكي تزول مشكلة الفقر والحرمان من المجتمع، حتى يخفف على هؤلاء الناس الفقراء في حاجياتهم اليومية أو حتى غير اليومية. لأن الفقر بحد ذاته عجز، الفقر يخرس الفطن عن حجته كما يقول الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة. هذا الفقر يسبب مشكلات، يسبب مشكلات اجتماعية أخلاقية، يسبب قد يسوق الناس، بعض الناس إلى الرذيلة. لماذا يذهبون كثير من الشباب؟ طبعا الذهاب إلى الرذيلة، إلى الموبقات التي يفعلها بعض الشباب وما التي نراها من انحرافات المجتمع، ليست كلها شقاوة ذاتية في الإنسان. هناك أسباب، ومن أسبابها الرئيسية هو هذا. يعني السارق، كثير من السراق يسرقون عن حاجة، لا يجد عملا، لا يجد مالا. الأغنياء مقصرون في انفاقهم، لذلك ترى هذا الشاب مثلا يتهيأ له. طبعا هذا ليس عذر، ولكن أقول هذا أثر كبير، حتى أن الفقه الإسلامي يراعي هذه الحالة. يعني السارق الذي يسرق عن حاجة لا تقطع يده، صح لو لا؟ كما عن بهلول العاقل عندما سأله هارون عن أحد السراق كما ينقل، فقال بهلول: إن كان سرق عن حاجة فإنه تقطع يد الحاكم، تقطع يد الحاكم. لماذا؟ لأن في رعيته أصحاب عجز وحرمان يحتاجون إلى المال، وهو المقصر في هذه المعادلة، فيقع عليه القصاص. طبعا الحكم الإسلامي في الفقه الإسلامي يقول أنه إذا إنسان محتاج لا تقطع يده في مسألة الحد، حد السرقة لا يعذر تماما، ولكن لا يطبق عليه الحد إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا إلى هذه الدرجة، إلى هذا الحد. عجبت لمن لا يجد قوت يومه لا يخرج كيف لا يخرج إلى الناس شاهرا سيفا. الإمام علي سلام الله عليه يعبر عن هذه الحالة التي تكتنف الإنسان، حالة الحاجة والضيق. كيف هؤلاء يعني هذا ممكن يدعو الناس أن تدعو هذا الشخص الفقير أن يخرج إلى الناس بالسيف شاهرا سيفا؟ إذن هناك مشكلات يسببها حالة الفقر والحرمان. الإنفاق نفسه ممكن أن نقول عنه مسألة رهانية صح التعبير، أو هو من المسائل المهمة في التحديات التي تواجه الدول وتواجه الحضارات وتواجه المجتمعات، خصوصا القادة الدول الكبرى التي تدعي في نفسها قيادة العالم والهيمنة على الدول الأخرى. لابد أن توفر في نفسها هذا الشرط، شرط أساسي، سد الفقر العالمي، سد الجوع. ولذلك الآن إحدى المشكلات الكبرى في العالم هي مسألة الجوع والفقر. الله سبحانه وتعالى في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان الله، الله عز وجل في هذه السورة أحيانا الله سبحانه وتعالى يأتي بمسألة مثلا بصفة الخلق لعباده لكي يعبدونه حق عبادته. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، ولذلك علينا أن نشكره وأن نعبده وأن نتوجه لعبادته. هذا استحقاق لله عز وجل. أحيانا يعرض الله سبحانه وتعالى استحقاق من نوع آخر بأسلوب ثاني، مسألة التدبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، المسألة الأمنية حققها لكم، والمسألة السد الجوع والفقر حققها لكم، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن هذه مسألة مهمة في تبوأ يعني مراكز سلطة وهيمنة. ولذلك الآن من المشكلات التي تواجه كما في هذا الأسبوع الآن يعقد مؤتمر الدول الثماني، الدول الغنية. الآن نرى هناك تفاعلات مظاهرات وكذا احتجاج على هذه الدول، ومن جهة ثانية الدول الفقيرة التي تكون في يعني متركزة في الدول الأفريقية تطالب بإزالة الديون، بمضاعفة المساعدات من الدول الغنية. طبعا هذا حق. المشكلة عندهم ممكن أنهم يساعدونهم في بعض الشيء، طبعا نسبة من الديون يشيلون من عندهم، مساعدات في تمويل بعض المشاريع وما شابه ذلك ممكن، ولكن المشكلة الأساسية فإنهم لا يعتبرون بأن هذا حق لهؤلاء وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم. حق لمن؟ للسائل والمحروم. هذه هي المشكلة، أنهم يعتبرون هذا يعني تبرعا منهم للدول الفقيرة. المفترض أن يكون هذا حق. لذلك نحن في التصور الإسلامي يجعل هناك حقوق معينة تقتطع من أموال الأغنياء لكي تتوجه إلى الفقراء، ومن ضمنها مثلا الخمس، الزكاة، زكاة الفطرة، الصدقات العامة. ممكن أن يتوجه سؤال الآن مثلا أنه الصدقات كما هو معروف في الفقه الإسلامي يعني مختصة بالغلات وبالأنعام وبالنقدين الذهب والفضة، والآن ما أكو ذاك الإبتلاء عند الناس خصوصا عامة الناس، مو هالشكل؟ عامة الناس غير مبتلين مسألة الزكاة الواجبة المحددة بهذه الحدود. ولذلك هناك الخمس، الخمس يعد أكثر مادة تدفع للحاكم الشرعي مثلا لسد حاجات الناس، كما في الآية الكريمة التي تقول: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ما غنمتم من شيء، أي شيء يدخل على الإنسان على الفرد من مال، فهناك نسبة معينة وهي الخمس يعني 20% تكون لله عز وجل وللرسول ولذي القربى واليتامى، تنفق في سبيل إصلاح المجتمع الإسلامي بشكل عام كما يرى الحاكم الشرعي. طبعا الخمس هنا ممكن واحد يقول الخمس جاءت فيه آية واحدة فقط، كيف يكون بهذا المستوى بهذه الأهمية وآية واحدة فقط؟ سماحة السيد المرجع المدرسي حفظه الله يجيب عن هذا التساؤل ويقول: أولا أن الآيات القرآنية الموجودة في القرآن هي تحث التي جاءت عن الصدقة وعن الزكاة وعن الخمس تتحدث عن الإنفاق العام، عن الإنفاق بشكل عام. أحيانا تتكلم عن تصدقوا، زكوا، أنفقوا وما شابه ذلك، كل هذا دعوة إلى الإنفاق العام. بعد ذلك تأتي السنة المطهرة عن الرسول وأهل البيت لتحدد الأحكام التفصيلية لهذه الآيات. هذه مسألة ثانية، يعني وجود آية واحدة لا يعني تقليل من الشأن إذا كان صراحة، يعني التصريح بالخمس في آية واحدة لا يتقليل بهذا الأمر. نحن لدينا كثير من الأحكام المهمة، الأحكام الإسلامية المهمة جاءت فيها آية واحدة، مثل الطلاق، مثل بعض الحدود وما شابه، وهذه أمور مهمة. هل يعني إلغاءها؟ هل يعني أنها ليست مهمة؟ لا مطلقا. لأن الحرف الواحد في القرآن الكريم أصلا له أهمية، الكلمة لها أهمية، كلمتان لها. الآية الآيتان، السورة، كل شيء له قيمة في القرآن الكريم. هذا تشريع. إذن نرجع إلى مسألتنا، المشكلة الأساسية الآن في الحضارة التي تواجه الحضارة الغربية الآن، متمثلة في الدول الثمانية الآن منعقد، أو متمثلة في الإدارة العامة لهذه الدول الغربية. المشكلة الأساسية أنهم لا ينظرون إلى هذا العطاء، إلى مساعدة الدول الفقيرة على أنه حق. هذه المشكلة. القرآن يعالج هذه المسألة، الإسلام يعالج هذه المسألة بأنه يعتبر العطاء من الأغنياء للفقراء حق. الله سبحانه وتعالى جعل أموال يعني هذه الطبقات الموجودة والتفاوت، جعلها اختبار للأغنياء، كما عن الإمام الصادق في الرواية: إنما وضعت الزكاة، يعني الإنفاق وضع ليش؟ اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء. اختبار إليكم أنتم أصحاب الأموال، يعني الفقير يختبر في صبره، الغني يختبر في إنفاقه. فكل واحد اختباره وامتحانه الإلهي بحسبه، بحسب موضعه من المجتمع، بحسب قدراته، بحسب ما أنعم الله عليه. فهذا المال هو اختبار، فهذا واحد. شيء ثاني من المشكلات التي تسبب التضخم في جانب والحرمان الكبير في جانب آخر، يعني مما يسبب هو واسعة بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، هو طريقة الكسب، طريقة الكسب في الاحتكار، هي أسلوب الرأسمالية في هذا الأمر، الاحتكار وفتح الأسواق الدول الفقيرة لهؤلاء الأغنياء الآن، كما هي تحديات العولمة في جانبها الاقتصادي. فهذه أيضا مشكلة. الآن ننقل مثال، تو أحد المجلات وضع تقرير لطيف، شوف النزعة الرأسمالية الاحتكارية موجودة عنده. يوجد هناك برامج كمبيوترية تسمى برامج مفتوحة المصدر الآن، في قبال برنامج المحتكرة أو المحتكرة من قبل الشركات المعروفة. الشركات المعروفة تطلع برامج معينة تبيع هذه البرامج على الناس. انت امام خيارين، اما انك تحتاج هذا البرنامج تستخدمه، او انك اصلا ما تستخدمه. ممكن انت يجي في بالك انا احتاج الى هذا البرنامج، ولكن لو كان في هذا الشكل هذه الميزة او في هذه الميزة اضافية افضل. بعض الشركات الان ابتكرت هذه الفكرة، ان تجعل البرامج، مجموعة من البرامج مجانية ومفتوحة المصدر، يعني ممكن لهؤلاء المبرمجين أن يتحرفوا فيها، يطوروا منها، فتكون في خدمة الناس. وهذه حسب تعليلهم راح تفيد المبرمجين أنفسهم، تفيد الناس أيضا المستخدمين، وتوسع من الفوائد التي تؤديها هذه البرامج. لا، ما يعجبهم هذا الأمر. هذه الشركات بل وشركات أخرى ما لها دخل تأكد الصيحات بعد ذلك بأن هذه فكرة اشتراكية في مقابل الرأسمالية حاربوها، نحاول أن نمنعها وما شاء الله. شوف هذه المسألة، هذا يعني المشكلة الأساس في طريقة كسب المال من جهة. يعني احنا لو نشوف الآن التوزيع، توزيع الثروة العالمية، نرى أن الدول الغنية الآن الموجودة هي تمثل عددها 20% في مقابل 80% للدول الغنية، بينما المال العام، المال المدخول العالمي من المال يذهب 80% منه إلى الدول الغنية التي تمثل هذا الجزء البسيط 20%. شنو يعني يصير؟ غنى فاحش، مو هالشكل. تضخم، 20% من الناس يأخذون 80% من ثروة العالم، من بعد الدول. وفي المقابل 80% من الناس في العالم تأخذ 20% من المدخول. يعني شنو؟ يعني هذا ينتج حروب، تحارب، حرمان، مرض، فساد، مشكلات اجتماعية وما شاف. وبعد ذلك يعني هم الذين يسيئون إدارة المال عالميا، وهم أيضا ينظرون إلى أنفسهم بأنهم لا، هذا تبرع. كيف أنت أساس المشكلة، وأيضا ما تريد تعتبر بأن هذا حق عليك وواجب عليك ينبغي أن تؤديه تجاه هؤلاء الفقراء. وهذا أيضا يجري على مستوى الفرد، طريقة العطاء والبذل. يعني لابد أن الإنسان يستشعر أن ما يعطيه من مال هو يدعم حركة بناء المجتمع بشكل عام، تنمية المجتمع بشكل عام. كل واحد يقول أنا عندي قليل، كفى، أنت قليل وذاك قليل، ملايين من الناس كل واحد عنده قليل، مليارات من الناس كل واحد عنده قليل، وبيتركزوا ويؤدون عملا. يبقى مسألة النظر إلى الفقير ومقدار حاجته، تصورنا إلى الحاجة، إلى الحرمان. هذا أيضا يحتاج إلى حديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك إن شاء الله في أحاديث قادمة. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.